بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: باب فضل الجهاد والسير. وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله: وبشر المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحدود الطاعة. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزر ذكر عن أبي عمرو الشيباني. قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب الجهاد والسير، جمع السير أو الجهاد بكسر الجيم، أصله في اللغة المشقة. يقول: جهدت جهادا، يعني بلغت المشقة. وشرعا بذل الجهاد في قتال الكفار. والسير جمع سيرة، هو بيان الحيلة، الحالة التي يكون عليه الإنسان. ومراد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وسيرة أصحابه. والجهاد أنواع: أعلاه جهاد الكفار. فالجهاد أنواع، يكون الجهاد للنفس، وجهاد للشيطان، وجهاد الفساق والعصاة، وجهاد المنافقين. فالجهاد يكون جهاد النفس. جهاد النفس أولا على تعلم أمور الدين، على التفقه والتبصر في شريعة الله وفي دينه، ثم يجاهدها على العمل بما علمته، ثم يجاهدها على التعليم والدعوة إلى الله، ثم يجاهدها على الصبر على العمل، فيكون من الرابحين. هذه صفات الرابحين: يجاهد النفس حتى تتعلم وتتفقه في دين الله، وتتعلم شريعة الله حتى تعبد ربها على الصبر، ثم يجاهدها على العمل، ثم يجاهدها على الدعوة إلى الله والتعليم. بعد أن يعمل بنفسه يعلم غيره ويدعو غيره إلى هذا الخير الذي وفقه الله له. ثم يجاهد على الصبر والتحمل، الصبر على الأذى الذي يحصل للإنسان في دعوته وتبليغه وجهاده في ذلك. ثم فهذه الأمور الأربعة كلها لا بد من جهاد النفس عليها. فمن جاهد نفسه هذه الأنواع الأربع استقامت على دين الله فإنه يحصل لها الربح الكامل. ولهذا أقسم الله تعالى في كتابه العظيم أن جنس الإنسان في خسار إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان مبني على العلم، ليس هناك إيمان إلا إيمان صحيح إلا إذا كان مبني على العلم. وعمل الصالح هذا العمل، وتواصل بالحق هذا الدعوة إلى الله، وتواصل بالصبر. يجاهد على التعلم، ثم يجاهد على العمل، ثم يجاهد على التعليم والدعوة، ثم يجاهد على الصبر. وجهاد الشيطان يجاهد الشيطان في دفع الشبهات والشهوات، دفع الشبهات التي يريدها فتعارض أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدافع ويجاهد الشيطان في دفع الشهوات التي يريدها فتعارض أوامر الله. الشبهات تعارض الخبر، والشهوات تعارض الأمر. ويجاهد الفساق والعصاة وأهل البدع والمنافقين أيضا، يجاهدون باللسان وإقامة الحجة. وكذلك جهادهم يكون باليد مع الاستطاعة والقدرة، جهد الفساق والعصاة فيمنع فينكر عليهم باليد ويغير المنكر باليد، فإن لم يستطع غير باللسان جهدهم باللسان، فإن لم يستطع جهدهم بالقلب جهد البدع والفسوق والعصيان. وكذلك يجاهد المنافقين بإقامة الحجة عليهم. ثم جهاد الكفار، جهاد الكفار يكون باللسان ورد الشبه، ويكون بالمال، ويكون بالنفس. وأعلى الجهاد جهاد الكفار بالنفس، لأن أغلى ما يملك الإنسان هي السنة التي بين جنبيه. فهو يجاهد الكفار لإعلاء كلمة الله ونشر دين الإسلام وقمع الكفر وأهله وتوسيع رقعة الإسلام وإذلال الكفرة. كل هذه من المصالح العظيمة في الجهاد. ويجاهد بالمال لأن ينفق الأموال في الجهاد لشراء الأسلحة والعتاد والإنفاق على المجاهدين وأسرهم. والجهاد بالمال أوسع من الجهاد بالنفس، ولهذا قدم الجهاد بالمال على النفس في كثير من الآيات الكريمات. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والتجارة الرابحة هي الإيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. والجهاد في الأصل مستحب، وهو فرض كفاية على الأمة مع القدرة، يجب على الأمة تجاهد مع القدرة. وبالنسبة للأفراد هو مستحب ويجب في ثلاث حالات، يجب الجهاد يكون فرض عين في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا جاهم العدو بلدا من بلاد المسلمين، فإنه في هذه الحالة يجب الجهاد على الصغير والكبير والذكر والأنثى، ولا يحتاج استئذان الأبوي في هذه الحالة فرض. إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين وجب على أهل البلد أن يجاهدوا، فإن لم يندفع الكفار وجب على أهل البلد الذي حولهم، وهكذا حتى يجب على المسلمين كلهم. والثاني إذا استنفر الإمام واحدا من الناس وأمره بالجهاد وجب عليه صرف الله. والثالث إذا وقف في الصف، إذا وقف في الصف فليس له أن يفر، فرض عليه، لأنه إذا فرض خذل إخوانه المسلمين، لهذا الحال فرض عين قبل أن يأتي إلى الصف مستحب، لكن إذا وقف في الصف صار فرض عين، ومع ذلك فإنه مستحب. صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب الآية الكريمة، قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وباعوها لله، والثمن هو الجنة، الثمن هو الجنة، والمبيع هي النفوس والأموال، وذلك بأن يقاتل قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وهذا الوعد يقول وعدنا عليه الحق في التوراة والإنجيل والقسم. ومن أوفى بعهده من الله؟ من استفهام بمعنى لا أحد، بمعنى لا أحد، استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أوفى بعهده من الله. ثم قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر أوصافهم وقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فسر المؤلف قول حدود الله والحافظون لحدود الله، قال ابن عباس الحدود الطاعة، يعني في قوله تعالى والحافظون لحدود الله، فسر هذه الطاعة والحافظون لحدود الله أي يحافظون على أوامر الله وطاعته فيفعلون الأوامر ويتركون النواهي. الأوامر يجب المحافظة عليها ولا يجب تعديها، ومن ذلك قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني أوامره فلا تتجاوزوها. وتطلق الحدود على المعاصي والنواهي كما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، حدود الله على المعاصي لا تقربوها النواهي. تطلق الحدود على الطاعات فلا يتجاوزها الإنسان، تلك حدود الله فلا تعتدوها، حدود الله الطاعات. وتطلق على النواهي والمعاصي فلا يقربها الإنسان، تلك حدود الله فلا تقربوها. فتطلق على المحارم وتطلق على الطاعات. وتطلق الحدود أيضا على العقوبات المقدرة كالزنا والسرقة والخمر. ومنه قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما استشار عمر الصحابة لما تتابع نفس الخمر، كان شارب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر يضرب بالجريد والنعال والأيدي والثياب نحو من 40. ثم لما تتابع الناس على شرب الخمر في زمن عمر جمع الصحابة استشارها، فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، أخف الحدود المرض بحدود التعزيرات. فرفع عمر رضي الله عنه الحد إلى 80، هذا يدل على أنه ليس هناك حد محدد في الخمر. يقول أخف الحدود 80 يعني أخف التعزيرات والعقوبات. فصارت الحدود تطلق على الطاعات وتطلق على المحارم وتطلق على عقوبات المقدرة والتعزيرات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سكت لذاته. أو أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها، يعني أفضل الأعمال على الصلاة على ميقاتها. والمعنى وهذا الحديث وأشباهه يفسر بأحد عليه تفسير الأول أنه على تقدير منه، والمعنى من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. والثاني أن التفضيل بالنسبة لحال السائلين وتفاوتهم وما يناسبهم واختلاف مراتبهم. فبعض الناس تكون الصلاة على ميقاتها أفضل في حقه، وبعض الناس تكون أفضل في حق بر الوالدين، بعض الناس تكون في حقه الجهاد في سبيل الله. وقدم بر الوالدين على الجهاد في هذا الحديث، قدم بر الوالدين على الجهاد لأن بر الوالدين فرض على كل حال، أما الجهاد فقد يكون فرض وقد لا يكون فرض، الأصل أنه مستحب وإنما يجب لسبب، وإن كان فرض كفاية على الأمة مع قدرة. كذلك الهجرة ليست واجبة إلا بسبب، فلهذا قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ولهذا فإنه لا يجاهد في سبيل الله إلا بعد استئذان أبويه إذا كان الجهاد، إذا لم يتعين الجهاد ولم يكن فرض عين. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
نعم هذا الجهاد بالقلب يعني إنكار المنكر بالقلب مع عدم مع العجز عن الإنكار باللسان، يكون في جهاد الفساق والعصاة والمنافقين إذا عجز يجاهدهم بقلبه، يعجز عن اللسان بأن كان يناله ضرر لنفسه وأهله وماله مر محقق فإنه ينكر بالقلب يجاهد هذا جهاد بالقلب يجاهد قلبه في كراهة هذا المنكر وبغضه والبعد عن أهله. نعم قتال الكفار بالمال يكون بالمال ويكون بالنفس قد هذا لا بد منه يعني كراهة الكفار وبغضهم وبغضهم عليه هذا لا بد منه هذا لا بد منه لا يمكن أن يقع جهاد بالمال وجهاد بالنفس إلا بعد جهاد بالقلب إلا بعد بغضهم وعداوتهم وبغض ما هم عليه. نعم
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا.
نعم هذا حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية يعني بعد فتح مكة كانت مكة بلد الشرك في الأول فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة فكان من هاجر بعد ذلك يجب عليه أن يهاجر من مكة إلى المدينة نصرة لله ولرسوله وتكثيرا لسواد المسلمين وبراعة من الشرك وأهله فرض على كل من أسلم يهاجر ثم لما فتحت مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت بلد الإسلام ولكن بقي الجهاد بقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية إلى يوم القيامة الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى يوم القيامة ولكن قول لا هجرة يعني لا هجرة من مكة بعد فتح مكة لما فتحت مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة لأن صارت بلد الإسلام وبقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فلا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح ولكن جهاد ونية بقي الجهاد يعني ولكن بقي الجهاد والنية النية الصالحة بقي الجهاد في سبيل الله كلمة الله جهاد الكفار بالمال وبالنفس وبقي النية مثلا إذا نوى نية في الجهاد وفي غيره فإنه يكتب له ما نوى وإذا استنفرتم فانفروا استنفركم الإمام في الجهاد فعليكم من تجيبوا وتنفروا. نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
نعم
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصب حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه إن فرس المجاهد ليستن في طوله
في طوله
الله عنك. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات
نعم هذان الحديثان فيما دليل على أن الجهاد أفضل الأعمال، والمراد أفضل الأعمال المتطوع بها، أفضل الأعمال المتطوع بها، الفرائض مقدمة، أفضل الأعمال المتطوع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على قولها نرى الجهاد أفضل الأعمال، قالت عائشة يا رسول نرى الجهاد أفضل الأعمال، فأقرها ولم ينكر عليها أفضل الجهاد، لكن بين أن النساء ليس عليهن قتال جهاد، وإنما أفضل الجهاد حج مبرور، في دليل على أن الحج نوع من الجهاد، ولهذا قال أفضل الجهاد حج مبرور هو نوع من الجهاد، فالجهاد أفضل الأعمال المصطلح بها بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء أفضل الجهاد الحج المبرور، وهذا في دليل على أن على ضعف الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالنساء قال هذه ثم ظهور الحصن، يعني هذه الحجة ثم زمن البيوت، يعني إذا حجنا بعدها، هذا في دليل على أن الحج باقي بالنسبة للنساء وأنه لا يزال أفضل الأعمال، وكذلك الحديث حديث أبي هريرة الذي بعده فيه دليل على أن الجهاد أفضل الأعمال، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده لا أجده، وذلك لما في الجهاد من الدعوة إلى الله وإنكار الشرك والدفاع عن الإسلام وأهله وحرماته وتوسيع رفعة الإسلام ونشر دين الله وقمع الكفر وأهله إلى غير ذلك من المصالح، وإعلاء كلمة في الله وحمل الناس على الدخول في دين الله، كل هذه من المصالح، ولهذا قال لما قال هذا الرجل دلني على عمل يعلم الجهاد الجزيرة قال لا أجده، ثم بين قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجده فتقوم ولا تفطر فتفطر من القيام والصلاة وتصوم ولا تفطر، قال ومن يستطيع ذلك، قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنة، الطول هو الحبل الذي يربط به الفرس ثم ويمسك بيده فيتركه يرعى، يعني تحركات الفرس ومشيه يكتب له حسنات، جاء في الحديث الآخر أنه إذا شرب من ماء فله حق كتب الله له حسنات، فرس المجاهد في سبيل الله، وكذلك الذي وقف في سبيل الله وروثه وبوله في سبيل الله، وإذا مر بنهر فشرب ولم يرد أن تشرب كان ذلك في سبيل الله، هنا قال إن قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن، أخذ هذا من الحديث أبو هريرة، ليستن يعني يتحرك ويمشي في طواله في حبله الذي ربط به يجعل الحبل في يده ويتركه يرعى، فتحركاته يكتب لصاحبه حسناته، نعم، وهذا كله يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، نعم، الفرس لأنه هو الذي جهد له، الجواب الأخرى البقر ولا مش شوفي في الجهاد في سبيل الله، نعم، الإبل نعم، كذا الإبل لا شك أنه يكتب له حسنات، نعم، لكن الفرس هي المعروفة، الخيل هي التي جاهد عليها، والإبل هي الرحل، هي وسيلة النقل، لكن الفرس هي التي يدخل بها في الأعداء وفي الصفوف، نعم.
باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله.
ذكر الشارح رحمه الله حديث في إشكال، حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعة، قول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أنفاق الذهب والورق ورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى، قال لتوبة. فهذا الحديث فيه إشكال، ظاهر أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ ما يقع للمجاهد، أبلغ ما يقع المجاهد أن يلقى العدو فيضرب عنقه فيضرب كل واحد من عنق الآخر، وكذلك في الإنفاق، إنفاق الذهب والفضة والورق، قال إن خير منه ذكر الله، فهذا فيه إشكال، والأمر ذهب قال فيه إشكال، وذلك أن ظاهر أن الذكر بمجرده أفضل ما أفضل من أبلغ ما يقع المجاهد، أفضل من الإنفاق ما في الجهاد، قد جمع ابن القيم رحمه الله بين الحديث التي فيها فضل الجهاد وهذا الحديث في زاد المعاد، لأن الذاكر أفضل من المجاهد الغافل. الذاكر أفضل من الذاكر أفضل من المجاهد الغافل، أما المجاهد الذاكر فلا يعدله شيء، هذا محمول على المجاهد الغافل. الذكر الذاكر أفضل من المجاهد الغافل، أما المجاهد الذاكر فلا يعدله شيء، فلا يعدله شيء. نعم.
باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله.
يجاهد ولا مجاهدا؟
يجاهد
في روايتين، رواية مجاهد والمعنى متقارب. نعم.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
نعم. وهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله لبيان أفضل الناس، وأن أفضل الناس هو المؤمن المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، وهذه هي التجارة الرابحة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله آية الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هل استفهام للتشويق؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تشوق الإنسان، ما هي التجارة التي تنجيكم من عذاب أليم؟ قوامها شيئا، إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالك وأنفسك. إيمان بالله ورسوله وجهاد بالمال والناس، هذه هي التجارة الرابحة، لها ركنان. الركن الأول إيمان بالله ورسوله، الركن الثاني جهاد في سبيل الله بالمال والناس. ثم بين الجزاء، قال سبحانه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم تكفير السيئات ودخول الجنات ومساكن طيبة. ثم قال بعد هذه الآية وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. نصر وفتح قريب، هذا في الدنيا عاجلا. فإذا أفضل الناس مؤمن بالله ورسوله ومجاهد بنفسه وماله. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. الحديث يوافق الآية الكريمة، الآية فيها أن التجارة الرابحة التي تنجي من العذاب الأليم هي الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بنفسه وماله. والحديث فيها أن أفضل الناس المؤمن المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا يا رسول الله ثم من؟ يعني ثم من بعد ذلك يليه من الفضل؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. الشعب هو الوادي الذي يكون بين الجبال. قال العلماء هذا محمول على ما إذا فسد الزمان ونزع الخير من المدن والقرى ولم يكن فيها جمعة ولا جماعة ولا أمر ولا نهي ولا دعوة ولا تعليل، وخاف الإنسان نفسه من الفتن لأنه ينتقل إلى البراري والشعاب ويعبد الله. هو مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وفي هذه الحالة يفر الإنسان من المدن والقرى ومن الناس ويعيش في الشعاب بين الصحاري بين السباع، ويستأنس بالسباع أكثر من استئناس بالناس إذا فسد الزمان. وهنا يأتي قول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب يدعوى وصوت إنسان فكدت أطيعه. عوى الذئب فاستأنست بالذئب يدعوى وصوت إنسان فكدت أطيعه. أما إذا كان البدن فيها خير فيها جمعة وجماعة ووعظ وإرشاد وأمر فلا ينبغي الإنسان أن يذهب إلى الصحاري ويتعرب ويكون عربيا، بل إن هذا من الكبائر يكون الإنسان يتعرب ويذهب إلى الصحاري ويكون عربيا ويترك المدن لما فيه، لأنه في هذه الحالة يبتعد عن الجمعة والجماعة وعن سماع الخير وعن سماع الوعظ. فهذا من الكبائر جاء في بعض الحديث أن يكون الإنسان عربيا بعد أن كان مهاجرا. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله، قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. هذه الجملة في أبيها لبيان الإخلاص والصدق مع الله في الجهاد. والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، لأن الله يعلم من قصده وجه الله والدار الآخرة في جهاده. وليس كل أحد يقاتل ويكون في المعركة يكون في سبيل الله. جاء في الحديث الآخر أن سأله قال يا رسول الله الرجل يقاتل يلتبس المغنم ويقاتل للذكر ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أعرض عن هذه الأشياء. الذي يقاتل للرياء أو للسمعة أو للشهرة أو للمغنم ليس في سبيل الله. سيأتي الحديث هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، يعني الله أعلم بمن يجاهد في سبيله عن إخلاص وصدق مع الله لإعلاء كلمة الله. هذه الجملة معتبرة جاء بها لبيان الإخلاص في الجهاد. مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، يعني كمثل الصائم يعني الصائم المستمر في صومه لا يفطر كما يعلمها، والقائم الذي يقوم ويصلي ولا يفطر. وتوكل الله المجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما وعاجلا غريبا. توكل الله يعني، وفي لفظ انتدب الله، وفي لفظ ضمن الله، والمعنى أن الله ضمن له ذلك. ضمن الله المجاهد في سبيله لأنه إن توفاه أدخله الجنة، وإن بقي حيا رجع سالما مع الأجر والغنيمة. هذا ضمان من الله المجاهد في سبيل الله عن إخلاص وصدق. توكل الله وفي لفظ انتدب الله وفي لفظ ضمن الله وفي لفظ تضمن الله، في لفظ تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمان به. فهذا مضمون للمجاهد في سبيل الله، مضمون له. إن مات فالجنة مضمونة له، وإن بقي حيا فالأجر والغنيمة. فهذا يدل على فضل المؤمن المجاهد. نعم. ومحصل ذلك تحقيق الوعد المذكور في قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا وتحقيق الوعد هذا على وجه الفضل من الله تعالى والإحسان، وليس على وجه الإلزام، فإن الله تعالى هو الذي تكفل بذلك ولم يلزمه أحد. نعم.
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر رضي الله عنه: ارزقني شهادة في بلد رسولك.
اللهم
استغفر
عنك. اللهم.
وقال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
أعمال الترجمة ترجم بها المؤلف رحمه الله لبيان مشروعية الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، وأنه يشرع للرجل أن يدعو يسأل الله أن يوفقه للجهاد والشهادة، وكذلك المرأة لها تدعو الله أن يوفقها للجهاد والشهادة. ثم ذكر قول عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك، وهي المدينة. قبل الله دعاه فقتل رضي الله عنه شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، طعنه تحت سرته 6 طعنات وهو يصلي بالناس الفجر رضي الله عنه وأرضاه. قال: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. وأما بالنساء فإن أم حرام قالت: ادعو الله يا رسول أن يجعلني منهم، فدعا الله لها، فدل على أنه يشرع المرأة أيضا أن تطلب الشهادة وتدعو بالشهادة. وهذه المرأة وهي أم حرام كما قال النووي محمول على أن بينها وبين النبي رضاعها وصهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما يجوز له، أنه ينام عندها وكانت تفلي رأسه تطعمه يخلو بها، لأن بينه وبينهم محرمية فذكر العيني أنها إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم نفله عن يونس بن عبد الأعلى، فبينه وبينها محرمية، دخل عليها ونام عندها فنام ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما وكيف له، فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيلها يركبون كبرج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، فأقرها على ذلك، دل على أن المرأة لها أن تدعو الله أن تجعل أن تدعو بالجهاد والشهادة، ولهذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ولم ينكر عليها، ولو كان هذا غير جائز لا أنكر عليها، فقال أنت منهم، دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اجعلها منهم، وفي اللفظ الآخر قال أنت منهم، في المرة الثانية له نام استيقظ قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فاصطلعت عن دابتها حين خرجت من البحر هذا، فهذا في عالم من أعلام النبوة دليل على أنه رسول الله حق، حيث وقع كما أخبر من الغزاة الذين يغزون في البحر ومن هلاك أم حرام، فالحديث في عالم من أعلام النبوة في موضعين، الموضع الأول الغزاة الذين يركبون البحر حصل هذا في زمن معاوية، والموضوع الثاني كونهم حرام منهم، حيث أنها ركبت البحر فصلت عن دابتها حين خرجت من البحر، وفي دليل على أن المجاهد إذا خرج الجهاد في سبيل الله ومات في الذهاب أو في الإياب يعتبر يكون شهيد في ذهابه أو في إيابه، قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وهذه أم حرام حين خرجت من البحر صلعت عن دابتها، والنبي أخبر أنها منهم من المجاهدين، وجهاد النساء إنما يكون كان هذا إنما يكون في مداواة الجرحى وسقي الماء وصنع الطعام كما مر في صحيح مسلم، مر في صحيح مسلم في درس الصباح في أن أم سليم وعائشة رضي الله عنها ينقلان القرب على مسلمهما يوم أحد تفرغان في أفواه القوم، وهذا إنما كان في غزوة أحد قبل الحجاب وليس فيه متمسك لبعض العصريين يستدلون بهذا الحديث على جهاد النساء مشاركتهن للرجال في الحروب واختلاطهن بالرجال في الأعمال وفي المستوصفات الصحية، وهذا استدلال باطل لأن خروج عائشة وأم سليم في غزوة أحد إنما كان في غزوة أحد، وكان هذا قبل أن نزول الحجاب، والحجاب إنما كان في 7 من الهجرة، وقبل نزول الحجاب يتوسع في نظر النساء، وأيضا كانت أم سليم كانت امرأة كبيرة عاقلة، وعائشة كانت صغيرة 10 أو 11، وأنس الذي يخبر أنه رآها كان صغيرا، وأمر ثالث أنهن لا يبشرن القتال وإنما يقتصر عملهن على سقي الماء، يعني ينقل القرب لأن الجريح يحتاج إلى ماء فيسقين الجرحى ويداوين المرضى من محارمهن ويصنع الطعام، قالت وقد اتخذت أم سليم خنجرا وقالت إن جاءني أحد من المشركين بقرت به بطنه فهذا من باب الدفاع عن النفس، وأما مشاركة المرأة في الحروب لا تشارك، لا تقاتل ولا تأخذ السلاح ولا تكون في صف الرجال، وإنما هذا كان أولا قبل نزول الحجاب، وكان عمله يقتصر على سقي الماء ومداواة الجرحى وصنع الطعام، فلا حجة لزعات السفور والاختلاط الذين يدعون إلى اختلاط النساء في الأعمال وفي المستوصفات وفي الحروب. نعم.
باب درجات
لا له عشر مع أجل أو غنيمة، يعني كان الواو يحصل له الأجر والغنيمة، لكن إذا لم يغلب يكون أجره أكثر، وإلا فالغانمون لهم أجر. نعم الواو قد تكون بمعنى الواو نادر وغريب. نعم
باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله غزة واحدها غاز هم درجات لهم درجات. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وأقام الصلاة وصام رمضان وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه. قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة
تتفجر. نعم نعم.
قال محمد بن فليح عن أبي وفوقه عرش الرحمن. حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء.
نعم باب درجات المجاهدين في سبيل الله والمجاهدين لهم درجات عالية فوق درجات المؤمنين الذين لم يجاهدوا. قل هذه سبيلي وقال هذه سبيلي وهذا سبيلي مراد من السبيل تذكر وتؤنى. قل هذه سبيلي ويضل عن سبيل الله فالسبيل تذكر وتؤنى. يقال هذه سبيلي ويقال هذا سبيلي. قال أبو عبد الله والبخاري كنة البخاري رحمه الله غزا واحد غاز يشير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. غزا يعني غزاة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا يعني كانوا غزاة واحدها غازل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هم درجات يعني لهم درجات يعني منازل. وذكر حديث أبي هريرة فيه بيان فضل من آمن بالله ورسوله وأنه في الجنة ولو لم يجاهد. في دليل على أن من آمن بالله ورسوله وعمل الواجبات وترك المحارم دخل الجنة ولو لم يجاهد أو يهاجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يجاهد أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فمن آمن بالله ورسوله وعمل الواجبات وترك المحارم دخل الجنة ولو لم يجاهد أو يهاجر. لأن الجهاد لا يجب إلا بأسباب كما أن الهجرة لا تجب على كل أحد. تجب إذا وجد سببها. فليست الهجرة واجبة على كل أحد، ولا الجهاد واجبة على كل أحد، كما أن الزكاة ليست واجبة على كل أحد، وكما أن النفقة ليست واجبة على كل أحد، كذلك الجهاد لا يجب على كل أحد. فلما قال ذلك قال الرسول أفلا تبشر الناس، فقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، هذا فضل عظيم المجاهدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإن أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن ومن تفجر أنهار الجنة. وهذا يدل على أن الفردوس الذي أعلى الجنة أن الجنة مقببة مستديرة وليست مربعة ولا مسدسة، لأن المقبب المستدير هو الذي يكون أوسطها أعلاه، القبة أوسطها أعلاه بخلاف المربع والمسدس، فالشيء الذي يكون مقبب هذا كقبة أوسطه هو الأعلى، أعلى شيء هو الأعلى. ولهذا قال فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، فالفردوس وسط الجنة وأعلى مقبب، الجنة مقببة مستديرة وفوقه عرش الرحمن، يعني العرش سقف الجنة هو سقف الماء، الله تعالى وكان عرش عنه، فالعرش سقف الماء لأن بين السماء السابعة والأرض سقف بحر بين السماء وعاكم بين السماء، فالعرش سقف الجنة هو سقف الماء. كيف يكون سقف الجنة وسقف الماء؟ يعني طرفه يكون سقف الجنة وطرفه الآخر سقف للماء. والحديث الثاني فيه بيان فضل دار الشهداء وأنها دار حسناء وفاضلة، ولهذا قال أدخلني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها، قال أما هذه الدار فدار الشهداء. والشاهد من حيث فضل منازل الشهداء ودرجاته، ولهذا قال إن دار الشهداء دار أفضل وأحسن لم أرى قط أحسن منها. في الحديث الذي قبله أن في الجنة 100 درجة أعدها الله مجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وهذا فضل عظيم. نعم.
باب
هذا هو الأعلى، وصف كاشف يأتي الوصف كاشف مثل قوله والصيام 3 أيام في الحج و7 درجات تلك 10 كاملة، 3 و7 10 تأكيد وصف كاشف. الفردوس لا يكون إلا أعلى، هو الأعلى يكون وصف كاشف زيادة إضافة، وإلا في الفردوس هو الأعلى. نعم. إيه نعم، لكن الفردوس أيضا كذلك، الفردوس كذلك الفردوس واسع بعضه فوق بعض، ولهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، هذا خطاب الأمة كلها. نعم هذه 100 درجة للمجاهدين عدى الله في سبيله، وهذه خاصة للمجاهدين، وغيرهم درجات أيضا، غير المجاهد درجات وتفاوت فيها أيضا على حسب الأعمال. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يترعون الغرف من فوقهم كما ترون النجم الغابر في الأفق أو في المشرق، مثل ما نرى الإنسان النجم ضعيف ما نراه من بعده بعيد عنه، فالجنة بعضهم يرى درجات فوقه مثل ما نرى النجم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا مرسلين، هؤلاء صدقوا مرسلين إيمانهم وتصديقهم أحرق الشبهات والشهوات، هم الصديقون. ولهذا فإن الصديق فعلى سبيل مبالغة صديقه قوة تصديقه وإيمانه يحرق إيمانه وتصديقه الشبهات والشهوات. قال هذا قال الله هذا يوم يرفع الصادقين صدقه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضي عنه ذلك الفوز العظيم. هذا يدل على أن المؤمنين غير مجاهدهم درجات، لكن الدرجات العليا للمجاهدين. نعم.
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لغدوة في سبيل الله او روحة او روحة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن خليف قال قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها.
هذه الآية الثلاثة فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب القوس في الجنة. الغدوة بفتح المرة الواحدة من الغدو وهو الخروج من أول النهار إلى انتصافه، والروحة المرة واحدة من الرواح وهو الخروج في المساء من زوال الشمس إلى غروبها. فالغدوة يعني الخروج في سبيل الله إلى الجهاد خير من الدنيا فيها، والروحة الرجوع خير من الدنيا فيها. فذهاب المجاهد غدوته في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ورجوعه خير من الدنيا فيها، وقاب قوس في الجنة خير من ما طلق عليه الشمس. وقاب هو القدر، معناه القدر، وكذلك القيد، وقيل ما بين مقبض القوس، وقيل ما بين الوتر والقوس، وقيل مراد بالقوس الذراع. لو كأنه بين مقدار الذراع في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وذلك لأن الدنيا ثانية والآخرة باقية. قول خير مما تطلع عليه الشمس، الشمس تطلع على الدنيا كلها، يعني خير من الدنيا وما فيها. الشمس في الدنيا لا تساوي شيء، كل ما تطلع عليه الشمس الدنيا ثانية، والذراع أو مقدار القوس أو الغدوة ثوابها في الجنة، والجنة باقية. ولهذا قيل لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزف يبقى لكان العاقل أن يقدم الخزف الذي يبقى، لأن هذا يبقى وهذا يفنى، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ فالغدوة خير من الدنيا، ذهاب في أول النهار، والرجوع خير من الدنيا. وقاب القوس مقدار القوس مقبض القوس أو مقدار الذراع أو الشبر أو أي شيء ذرة من الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا فانية وجنة باقية. صلى الله عليه وسلم ونصر الله عن الجنة وإياكم الآلية. ما تعالى فراشه له أجر الجهاد طول الجهاد ولا يعتبر شهيد. خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل معارك كثيرة ومات على فراشه، وقال لما حضرت الوفاة حضرت كذا وكذا من غزوات وما موضع من جسدي إلا وفيه طعنة برمح وضربة بسيف، وأنا أموت على فراشي كما تموت العنز وكما تعير فلا نام تعير جبنا. يعني أن الأقدام ليس هو الذي يسبب الموت، والتأخر عن الجهاد ليس هو الذي يجيب الحياة، الموت والحياة بيد الله مقدر. هذا خالد بن غامر رضي الله عنه دخل معارك كثيرة ولا جاءه الرسل، ما قص نمت على فراشه، نمت على فراشه، قال فلا نمت على الجبناء، الجبناء الذين يحجمون على الجهد خوفا من الموت، لا نمت عليهم. فالموت مقدر، إن جلست أو خرجت مقدر وله أسباب، وليس الجهاد هو الذي يأتي بالموت، وليس الاحتمال عن القتال هو الذي يجيب الحياة، ولكن الجبن صفة لبعض الناس، والإحلام والشجاعة صفة لآخرين.
باب الحور العين وصفتهن. إحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين، وزوجناهم بحور أنكحناهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال وسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لا ضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها.
نعم، وهذا في باب في بيان صفة الحور العين. والحور جمع حوراء، وهي المرأة شديدة بياض العين شديدة السواد العين، شديدة السواد العين وشديدة بياض العين، فالعين فيها السواد والبياض، شديدة البياض وشديدة السواد. والمؤلف قال إحار فيها الطرف شديدة السواد العين شديدة بياض العين، من الحيرة يعني مشتق من الحيرة ليتحير، ولا يشعر بأنه رأى أن اشتقاق الحور من الحيرة. قال وزوجناهم بحور أنكحناهم، ثم ذكر حديث أنس قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. يعني أن المؤمن إذا مات وله خير عند الله ما يتمنى الرجوع إلى الدنيا، لأنه استراح من تعب الدنيا ونصبها وهمومها وأكثارها، ما يريد الناس حتى ولو أعطي الدنيا كلها ما يريدها، ليعطى مثل ما يعطى ملك الدنيا وهو صعلوك فقير، ما بعد موته ورأى الخير الذي عد الله له ما يريد الرجوع، لأنه استراح من هموم الدنيا وتعبها وآلامها ونصبها. ولهذا لما مر الجنازة قال مستريح ومستراح، وما مستريح ومستراح، قال المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها وآلامها، والفاجر يستريح منه الناس والدواب والشجر والدواب. فالمؤمن الذي يموت وله عند الله خير لا ما يود أن يرجع إلى الدنيا ولو أعطي الدنيا كلها إلا الشهيد، الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل مرة أخرى لما يرى فضل الشهادة. الشهيد رأى أعطي منازل عالية في الجنة بسبب الشهادة فتمنى أن يعود إلى الدنيا حتى يقتل مرة أخرى حتى يعطى أيضا درجات مضاعفة. إلا الشهيد لما يرى فضل الشهادة فإنه يسر أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، ما يسر أن يرجع إلى الدنيا ليشارك أهل الدنيا فيما هو عليه، لا، فلأجل أن يقتل مرة أخرى شهيدا. قالوا سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. فسبق الغدوة الذهاب أول النهار والروحة الرجوع آخر النهار، فالمرة من الذهاب والمرة من الرجوع خير من الدنيا فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيد يعني سوطة خير من الدنيا وفيها، مقدار القوس الذي يرمى به قد يكون شبر أو أكثر وموضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ موضع الصوت موضع العصب خير من الدنيا وما فيها، لأن هذا باقي. إذا أعطي الإنسان موضع الصوت إلى الجنة بقي لهم فيها ما يشتهون ولهم ما يتمنون، وليس هناك موت ولا نوم ولا مرض ولا أسقام ولا حموم، خير من الدنيا وما فيها. ولو أعطي الدنيا كلها بأسرها فيها الهموم وفيها الغموم وفيها الآلام وفيها الأمراض وفيها الأسقام والنهاية الموت، فتبين بهذا أن موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن موضع الصوت باقي والدنيا وما فيها فانية. ثم قال: ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، لأضاءت ما بين المشرق والغرب، ما بين السماء والأرض. هذا نعيم عظيم يلقاها الجنة. امرأة من الجنة تطلع إلى أهل الأرض تضيء ما بين السماء والأرض، يعني أكثر من نور الشمس، تكشف نور الشمس. ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا، نصيفها الثمار، الثمار الذي يكون على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأنه باقي والدنيا وما فيها زائلة، زائلة منتهية، فكان الثمار خير من الدنيا وما فيها. نعم. وهذا في تشويق للمؤمن، يعني عد المهر والثمن والتوحيد الخالص والعمل الصالح، توحيد الله وأهل السنة له وأداء الواجبات وترك المحرمات والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة، كل هذا من هو الثمن الجنة. نعم.
باب تمني الشهادة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لو أددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر رضي الله عنه فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه عن غير إمرة ففتح له، وقال ما يسرنا أنهم عندنا، قال أيوب أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان.
وهذا الباب عظيم من الشهادة، فيه في هذين الحديثين دليل على أنه لا بأس بتمني الشهادة، وليس هذا من تمني الموت، تمني الموت هذا منهي عنه بسبب يتمنى الموت لأجل ضر نزل به أو مصيبة أو موت. قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنى يعطيكم الموت لضر نزل، لا يتمنى أحد لا يتمنى أن أحدهم الموت، فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. لا يجوز الإنسان يدعو نفسه بالموت يقول اللهم أمثلي بسبب الهموم أو المصائب، لا، بل أن يصبر ويحتسب، الهموم والمصائب كفر الله بها الخطايا. لكن تمنى الشهادة لا بأس، تمنى كما تمنى عمر اللهم ارزقني شهادة في بلد رسوله، تمنى الشهادة وكما تمنت الشهادة أم حرام قالت الله نجعلني منهم. تمنى الشهادة ليس من تمني الموت، وإنما تمني الخير. تمنى الشهادة غير تمني الموت، لا يجوز تمنى لضر نزل به أو لهموم، لا يتمنى، لا يجوز أن يتمنى الموت. لهذا نهنا قال لا يتمنى أحدكم الموت فإن عمره لا يزول لحيما، ولكن يتمنى الشهادة. بعض العلماء أجازها تمنى الموت عند حصول الفتن، أما تمنى الشهادة فهذا ليس تمنى الموت، وإنما هو خير يتمناه الإنسان لنفسه. ولهذا ذكر المؤلف حديث أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى القتل في سبيل الله أربع مرات، أربع مرات تمنى، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تضيق أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحمل عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام غزا غزوات 21 غزوة وقيت 27 غزوة. وأما السرايا فالغزوة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيها ثم غزوة، والسرية القطعة من الجيش تخرج وليس معها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها سرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعقد السرايا ويغزو، فالغزوات يذهب يخرج بنفسه والسرية لا يكون معها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخرج من الغزوات ولا أخرج في السرايا بسبب، سبب ذلك أني لو خرجت في الغزوة في كل سرية لا لكان أصحابه لا تطيب أنفسهم يريدون أن يخرجوا معه ويشق عليهم التخلف عنه، وليس عندهم ما يجهزهم ويحملهم بقلة تأثير، ما عندهم ما يحملهم من الإبل التي يحملهم عليها ومن الإنسان، لأن الصحابة عندهم قلة ذات اليد، فهم يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم فيشق ذلك عليه وعليهم، فلهذا كان يتخلف عن السرايا، ولو كان عنده ما يحملهم لما يتخلف عن السرية، لما في ذلك من فضل الجهاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، أقصى نفوس العباد كلها بيد الله، والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، يعني إذا خرجت السرية ولا أجد ما أحمل عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله، يعني لولا هذا المانع لخرج النبي مع جميع السرايا، كل سرية يخرج معها. لماذا؟ لفضل الجهاد في سبيل الله. ولكن منعه أن أصحابه يريدون أن يكونوا معه ويشق عليهم أن يتخلفوا، وليس عندهم ما يتجهزون به وليس عنده ما يحملهم فيشق ذلك عليه وعليهم، فلهذا تخلف عن السنة. ثم قال مبين فضل الشهادة: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أربع مرات ثمن الشهادة عليه الصلاة والسلام. ذكر حديث أنس في الخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب. وهذه الغزوة تسمى غزوة مؤتة، هذا في غزوة مؤتة في غزو الروم في الشام، وكانت سنة 8 من الهجرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمارة على الترتيب، فقال: يكون الأمير زيد بن الحارثة، فإن أصيب فيكون الأمير جعفر بن أبي طالب بن عمرو، فنصيب فيكون أمير عبد الله بن رواحة. فقتل الأمراء الثلاثة كلهم، ولهذا قال والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وفي الشام ليس هناك وسائل اتصال بالوحي من الله، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، يعني قتل، ثم أخذ جعفر بن أبي طالب فأصيب قتل، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب يعني قتل، انتهى الأمراء الثلاثة الذين أمرهم. ثم أخذ خالد بن الوليد من غير أمره، اصطلح الصحابة على أن يؤمر خالد بعد أن قتل الأمراء الثلاثة، أمروا خالد ففتح له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرنا أنهم عندنا، قال أيوب، أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا، وهذا هو الشاهد شك من الراوي، ما يسرنا أنهم عندنا لما حصل لهم الشهادة والفضل والأجر، أو ما يسرهم أنهم عندنا لما قتلوا ورأوا ما عند الله لهم من خير، ما يسرهم أنهم بقوا في الدنيا، ما يسرهم هذا، بل يسرهم أن يبقوا فيما هم فيه من الخير. قال: وعيناه تذرفان، الرسول قال هذا وعيناه تذرفان وهو على المنبر، في دليل على أنه لا بأس بالبكاء على الميت من غير صوت بجمع العين، ولهذا عرفت عينا النبي صلى الله عليه وسلم على الأمراء الثلاثة. في الحديث يقول النبي: إن الله لا يعذب بجمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، البكاء والصياح والعويل هذا من الملح، أما حزن القلب ودمع العين فهذا لا ينوى عليه السلام، ولهذا ذرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قتل الأمراء الثلاثة اصطلحوا على أمرة خالد فتح الله عليه، ولم يقتل المسلمين في هذه الغزوة إلا 8 أو 12 منهم الأمراء الثلاثة، وقتلوا من الروم مقتلة عظيمة، يعني الغزوة قتلوا من الروم مقتلة عظيمة ولم يقصر منهم لا قلة قلة 8 و12 منهم العمراء 3 والروم كانوا 30,000 أو 60,000 والمسلمون كانوا 3,000 مع ذلك انتصر هذا الانتصار الباهر. وفي هذا الحديث أن الإمام اختار لإمارة الجيش من يراه أصلح سواء كان من العرب أو من العجم أو من الموالي. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أول عن زيد بن حارثة وكان من الموالي وقدم على ابن عمه جعفر بن أبي طالب. قال فإن قتل فيكون الأمير جعفر بن أبي طالب فإن قتل فيكون الأمير عبد الله بن رواحة. فلما قتل مرة 3 اصطلحوا على تأمير خالد رضي الله عنه ففتح له. نعم. والشاهد أن قول ما يسره أنه عندنا لما رأى من الخير والكرامة. نعم. ها؟ معصوم من أجل. ما يناسب. تمنى الشهادة. تمنى لبيان فضل. لبيان فضل الشهادة، لأن التشريع. تعلم الأمة فضل الشهادة.
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم. وقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
ثم يدركه.
وقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقع وجب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها. فقالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية رضي الله عنه. فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليهم دابة لتركبها فصرعتها فماتت.
نعم. وهذا الباب عقده مله بيان فضل من يصرع في سبيل الله وأن من مات فهو منهم من المجاهد في سبيل الله ولو لم يكن مقصرا في المعركة. إذا مات في أيام الغزو أو مات في الطريق في الذهاب والإياب فهو منهم من المجاهد في سبيل الله. ثم استدل بالآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقع يعني وجب. إذا خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فهو في الطريق فقد وقع أجره على الله. وكذلك قصة أم حرام بنت ملحان وكان بينها وبين المحرمية بسبب الرضاع فهي إحدى خالاته وأنها فيه أنها النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وسألت قال: أناس من أمتي عرضوا على البحر يركبون هذا البحر ملوكا على الأسرة. قالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. فيه دليل على تمني الشهادة الرجال والنساء. والشاهد أن قال: أنت منهم. هذا في علم من علم النبوة. وفيه أنه لما صرفوا من الغزوة قربت إليها الدابة فاصطبعتها فماتت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من المجاهدين، إنها ممن يقتل في سبيل الله. وهي ماتت بعد أن صرفت من غزوتها ونزل الشام قلت هي الدابة وصرعتها فماتت. فكانت بذلك من المجاهدين لأنها صرعت وقد رجعت في طريقها. فدل على أن من مات في الطريق ذهابا وإيابا أنه من المجاهدين في سبيل الله. نعم. إذا صرف مرض ومات فهو في سبيل الله. قال الله: أمه يخرج ميته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع أجره. لكن بمرض أو بالسقوط أو بأي شيء فهو من المجاهدين. نعم.
باب من ينكب في سبيل الله. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. فتقدمهم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل، قال همام وأراه آخر معه
وأراه يعني أظن
قال همام وأراه آخر معه فأخبر جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود هو ابن قيس عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد قد دميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت.
نعم، وهذا في الترجمة فيها بيان فضل من ينكب في سبيل الله، يعني يصاب بالنكبة ويصاب عضو منه شيء فيدمى أو ينجرح فيكون له أجر عند الله. ذكر قصة خال أنس ومن معه الذي بعث أقواما إلى بني عامر في 70، بعثهم يبلغونهم الإسلام ويقرؤون عليهم القرآن، فقال لهم خال أنس حرام بن ملحان قال أتقدمكم 70 رجلا أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر يبلغونهم دين الله ويقرؤون عليهم القرآن، فقال لهم حرام بن ملحان قال أنس أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فقال لهم أمنوني أنا أبلغكم الرسالة، فأمنوه. فبينما هو يحدثهم غدروا به لما هم أمنوا قالوا أمناك، فجعل يحدثهم فأوموا إلى رجل منهم فطعنه من خلف فأنفذ، فلما حس بالطعنة قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. قال حرم الملحان أنا يعني فزت بالشهادة فزت ورب الكعبة، وهذا يدل على هذا يدل على فضل من ينكر في سبيل الله. ثم مالوا على بقية أصحابه وقتلوه إلا رجل أعرض صعد الجبل فنزل الوحي وأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا شهداء، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى، فقال فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. كانت آية تقرأ ثم نسخت، فجبريل أخبر أنهم لقوا الله عز وجل لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، وأنزل في ذلك القرآن أن بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاهم ثم نسخت. فدعا عليهم النبي 40 صباحا، هذا فيه قنص النوازل، صار يقنص النوازل 40 صباحا يدعو عليهم، يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية أصل الله ورسوله. غدروا بالقراء وقتلوهم 70 القراء، وغدروا بهم بعد أن أمنوهم فدعا عليه، فيدل على مشروعية الدعاء في النوازل. وفي دعاء الدعاء النوازل لا يستمر، وإنما يكون مدة، ولذا دعا لهم 40 صباحا ودعا أيضا شهرا. الحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد قدمت إصبعه، هذا فيه النكبة، فقال هذا البيت هل أنت إلا أصبع عند بيتي وفي سبيل الله ما لقيت. هذا بيت من الشعر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا سليما إلا هذا البيت سوى هذا البيت، وهذا بيت غير مقصود اتفاق في رأي هذا اتفاق لما دمت إصبعه قال هل أنت إلا أصبع عند بيتي وفي سبيل الله ما لقيت. وهذا لا ينافي قول الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن البيت أو البيتين قد يقولها من لا يعرف الشعر. ثم أيضا هذا على القول بأنه بيت سليم، قيل أنه ليس ببيت وقيل أنه اتفاقي وقيل أنه سجع يماثل الشعر، وبكل حال هذا لا يجعله شاعرا ولا يكون من الشعراء، ولا ينافق الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وفي دليل على أن ما أصاب الإنسان من النكبات في سبيل الله في الغزوات فهو في سبيل الله, فهو في سبيل الله وله أجر وفضل. هذا قاله في بعض المشاهد على المغازي أصاب دمية أصبع فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. نعم شرط تركت.